الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الطائفة الثانية. الطائفة الثانية فيها رواية تامة سندا، وهي صحيحة الكنان المتقدمة، والدالة على كفر من يجحد فرائض الله. والرواية الثانية هي رواية داود بن كثير الرقي، وفي سندها كلام أشرنا إليه في الدرس السابق، وقلنا أن هناك تضعيف لهذا الرجل صادر من قبل النجاشي ومن قبل الغضائري ابن الغضائري، وعبارة منقولة عن ابن عبدون أيضا ينقلها النجاشي. هذا كل ما في هذا الجانب التضعيفات. أما التوثيقات فهي كثيرة، ذكرناها في الدرس السابق، وقلنا بأنه كيف نعالج هذه القضية، هل ننتهي إلى النتيجة التي ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية من أن هذا الرجل تعارض فيه التوثيق والتضعيف. ومع تعارض التوثيق والتضعيف واضح النتيجة، وهي أنه لا يثبت التوثيق حينئذ، لأن التوثيق يسقط بالمعارضة. فعلى الأقل إذا ما قلنا بأن الجارح يتقدم، كما هو مثلا المعروف بينهم أن الجرح يتقدم على التعديل، إذا لم نقل بذلك هو لا يتقدم، لكنهما يتساقطان يتعارضان، فلا يمكن الأخذ لا بهذا ولا بهذا. وهذا معناه أنه لا نستطيع إثبات ماذا؟ وثاقة هذا الرجل اعتمادا على التوثيقات الموجودة، لأنها معارضة بتضعيفات الغير، أو لا أنه ننتهي نتيجة إلى نتيجة أخرى. إذا لاحظنا التضعيفات، العمدة في التضعيفات ما ذكره النجاشي، العمدة ما ذكره النجاشي، وإلا ما نقله نفس النجاشي عن ابن عبدون، عن ابن عبد الواحد، ظاهر أنه لا يوجب التضعيف ولا يوجب الجرح في هذا الراوي، وذلك لأن غاية ما يفهم من عبارة ابن عبدون التي نقلها النجاشي هو أن معظم روايات داود بن كثير الرقي الواصلة إلى ابن عبدون هي ليست سديدة. قل قلما رأيت له رواية مثلا سديدة. معظم روايات هذا الرجل التي وصلت إلى ابن عبدون هي ليست سديدة. هذا كما هو واضح ليس طعنا في نفس شخص الراوي، شخص داود، ولا جرحا فيه في شخصه، على نحو نكون منافي لكون ثقة ومنافي لكون عادل. لا، معظم رواياته ليست سديدة بحسب نظر ابن عبدون. مضافا إلى أنه لا، ابن داود على ما يبدو أن له روايات سديدة، بل يمكن للإنسان أن يقول بأنها ليست بالقليلة، أن روايات السديدة التي هي مقبولة بين الفقهاء وبين الأصحاب ليست قليلة. مضافا إلى أنه يمكن تفسير، يعني توجيه ما ذكره ابن عبدون من أنه قلما أجد له رواية سديدة، يمكن تفسيره بما أشار إليه النجاشي نفسه والكشي أيضا من أن الغلاة روت عنه. ذكر كل منهما ذكر هذا المعنى، أن الغلاة روت عنه. من الممكن أن يكون ابن عبدون وصلته هذه الروايات التي روتها الغلاة عنه، وراها مثلا تتضمن غلو، تتضمن شيء من الكذا، فذكر بأن رواياته معظمها ليست شنو، ليست سديدة. هذا يؤكد على أن هذا لا يجب الطعن في شخصه، ورواة روت عنه، كذبت عليه، افترت عليه، روت عنه مضامين فيها غلو. ابن عبدون وصلته هذه الروايات فحكم بأن معظم رواياته ليست سديدة، وهذا شيء طبيعي جدا بعد افتراض أن الغلاة حاولت أن تبرزه كعلم من أعلامها وكواحد ممن يتمسك بآرائها، فروت عنه هذه الروايات التي تتضمن هذه المناكير. وابن عبدون إجا شاف الروايات الواصلة إلى معظمها من هذا القبيل، فذكر بأنه معظم رواياته ليست شنو؟ ليست سديدة. على كل حال كلام ابن عبدون لا يمكن أن نأخذه مستند لتضعيف هذا الرجل والطعن في وثاقته. وأما كلام ابن الغضائري، كلام ابن الغضائري ذكر بأنه فاسد المذهب، ضعيف الرواية، فاسد المذهب وحده ما بيدلالة على الضعف. لوضوح أنه فساد المذهب يجتمع مع ماذا؟ مع الوثاقة. ما يلازم الضعف، فساد المذهب لا يلازم الضعف ولا يلازم الجرح، كما استقر بناء المتأخرين على هذا، ما بملازمة بينهما، ما أكثر ما يتمسكون بروايات أشخاص فاسدو العقيدة، فاسدو العقيدة، لكن مع ذلك هم ثقات فيعملون برواياتهم. ما كفت ملازمة بين فساد العقيدة وبين الجرح والضعف. وأما قوله ضعيف الرواية، يحتمل أن تفسر هذه العبارة بأن الضعف من جهة المضمون، يعني ضعيف الرواية يحتمل أن يكون المقصود يعني أن روايات تشتمل على مضامين هذه ماذا؟ ضعيفة ومنكرة، ضعيفة ومنكرة، محتمل هذا، خصوص في حق داود بن كثير الرقي الذي سمعنا كلماتهم في حقه، روت الغلاة عنه، يروي المناكير وإلى آخر من هذه العبارات. فلعل ابن الغضائر ينظر إلى ذلك، وهو أيضا في هذه المسألة شديد من هذا الجانب، فعندما يقول فاسد العقيدة ضعيف الرواية، كأنه يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى أن هذا الروايات هي ذات مضامين ضعيفة وتتضمن ما يشير إلى فساد المذهب. فحينئذ كأن كلامه يرجع إلى قول ابن عبدون، يرجع إلى قول ابن عبدون المتقدم، أنه قلما أجد له رواية شنو؟ سديدة. ابن الغضائر عبر عن هذا بماذا؟ بأنه ضعيف الرواية، يعني أن رواياته ذات مضامين شنو؟ ضعيفة، ذات مضامين منكرة، ذات مضامين فيها إشارة إلى فساد عقيدته. إذا فسرنا ضعيف الرواية بهذا التفسير أيضا، وهذا محتمل لكلمات الفقهاء في حق داود ابن كثير، ومن هنا أيضا ما يمكن الاعتماد على هذا وحده لإثبات ضعف الرجل. المهم هو تضعيف النجاشي، لأن النجاشي صرح بأنه ضعيف جدا، وإن أتبعه بقوله تروي الغلاة شنو عنه، تروي الغلاة عنه، أتبعه بهذا، لكن ضعيف جدا، أكو بها ظهور أولي في ماذا؟ في التضعيف والجرح. لكن قد يقال بأن تضعيف النجاشي ليس حسيا فيسقط عن الاعتبار، أن تضعيف النجاشي لهذا الرجل هو أمر حدسي وليس حسي، ويستشهد بقرائن على ذلك على أنه ليس حسيا، منها قول الكشي لم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه. مشايخ العصابة يقول لم أسمع من أحد ماذا؟ يطعن فيه. هذا مثلا يكون قرينة على أن تضعيف النجاشي حسي وليس حسيا، وليس حسيا، لو كان حسي هو ما يجيب هذا التضعيف، لابد أن يصل إليه عن ماذا؟ عن طريق عن مشايخ العصابة، لأن الفاصل الزمني بين النجاشي وبين داود بن كثير الرقي فاصل كبير، فحتى يكون تضعيف النجاشي حسي لابد من افتراض أن مشايخ العصابة ضعفوه، وهذا التضعيف وصل بشكل أو بآخر إلى ماذا؟ إلى النجاشي، فضعفه استنادا إلى ما وصل إليه حتى يكون تضعيفه تضعيفا شنو؟ حسيا، حتى يكون تضعيفه تضعيفا حسيا. أما إذا قلنا لا، أنه مشايخ العصابة لا تطعن فيه، مشايخ العصابة لا تضعفه، فيقوى احتمال أن تضعيف النجاشي تضعيف شنو؟ حدسي وليس حسيا. هذه أولا. قرينة ثانية، أن نفس النجاشي في مقام إثبات ضعف هذا الرجل عندما قال ضعيف جدا، في مقام إثبات ضعف هذا الرجل لم يستشهد إلا بقول ابن عبدون، إلا بقول أحمد بن عبد الواحد بن عبدون الذي عرفت ما فيه، أنه ليس فيه دلالة على من على الضعف. فقد يقال بأن النجاشي لو وصل إليه من أعلام الفن ما يشير إلى ضعف هذا الرجل لأشار إليه، خصوصا إذا كان صريحا في ذلك. الآن يقتصر على ذكر ماذا؟ ما ذكره ابن عبدون أحمد بن عبد الواحد الذي هو ليس فيه ظهور في التضعيف والجرح في شخص الرجل كما قلنا، فهذا أيضا يعتبر قرينة على أن ما يذكره النجاشي من التضعيف ليس أمرا ينقله على المشايخ عن أصحاب الكتب في هذا الباب حتى يكون أمرا حسيا، بل احتمال الحدسية هنا يقوى، وبهذا لا يمكن الاعتماد على تضعيفه. قد يقال هذا المعنى، لكن الذي يبدو أن هذا يعني الكلام ليس ناهضا، وذلك لأن القرينة الأولى مالت الكشي لم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه. الظاهر من سياق عبارة الكشي أنه في مقام نفي الغلو عنا، مو في مقام نفي الضعف، مو في مقام نفي الضعف. ما يريد يقول أن مشايخ العصابة لم تضعفه، أو مشايخ العصابة وثقته أو عدلته، لا، هو يريد ينفي الغلو في مقام نفي ماذا؟ نفي الغلو، لأنه ذكر الكشف في عبارة المتقدمة لا تتخطروها، ذكر قال يذكر الغلاة أنه من أركانهم، وقد يروى عنه المناكير من الغلو، وينسب إليه أقاويلهم، ولم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه، ولا عثرت، هاي تتمت العبارة، من الرواية على شيء غير ما أثبته في هذا الباب. الظاهر من عبارته هو أنه في مقام نفي الغلو عنا، يقول هذا رجل بريء مما ينسب إليه ومما يتحدث به الغلاة من أنه من أركانهم، هو بريء من ذلك، ولذا قال لم أسمع من مشايخ العصابة من يطعن فيه، يعني شنو؟ بالغلو، مو لم أسمع من مشايخ العصابة من يضعفه، حتى نقول أن النجاشي عندما ضعفه لابد أن يكون تضعيفه حدسي، لأنه ليس مستند إلى ماذا؟ إلى تضعيفات من مشايخ العصابة وصلت إليه بشكل أو بآخر حتى يكون حسيا، وإنما لابد أن يكون حدسي. لا، أن الكشي ليس في مقام نفي الضعف عن هذا الرجل، وإنما هو في مقام نفي الغلو عنه، وسياق العبارة أعتقد يساعد على هذا، ولا أقل من احتمال هذا احتمالا معتدا به في عبارة الكشي على نحو لا يمكن أن يجعل ذلك قرينة على ما ذكر. كما أن النجاشي، قرينة الثانية أن النجاشي لم يذكر إلا كلام ابن عبدون وكلام عبد ليس فيه دلالة على التضعيف، فلو وصله تضعيف من مشايخ العصابة لاستدل به. هذه هم يعني يمكن التأمل فيها باعتبار النجاشي مو في مقام الاستدلال. ما يتضح من عبارة النجاشي أنه في مقام الاستدلال على قوله ضعيف جدا، لا ليس في هذا المقام، بل يظهر من عبارته، نقرأ عبارته: ضعيف جدا والغلاة تروي عنه قال أحمد بن عبد الواحد قلما رأيت له حديثا سديدا. لعله في مقام إثبات شيء آخر غير الضعف، أزيد من الضعف، وهو ماذا؟ هو أن رواياته تتضمن شنو؟ المناكير، روايات المنقولة عنه تتضمن الغلو، تتضمن أمور غير سديدة، شيء آخر ضعيف جدا ورواياته. هذا استشهد بي بماذا؟ بكلام ابن عبد، أن رواياته تتضمن المناكير، وما أمران، مو هو يريد أن يستدل على ضعيف جدا بكلام ماذا؟ بكلام ابن عبد الواحد. أيضا مكرر ولا أقل من احتمال هذا في عبارة النجاشي، وهو احتمال له وجه وليس هكذا جزاف. فحينئذ يعني ما يمكن أن ننتهي إلى نتيجة أن تضعيف النجاشي تضعيف حدسي وليس ماذا؟ ولا حسي، وليس حسيا، لا، تضعيفه هناك تضعيفاته الأخرى الموجودة في كتابه وتوثيقاته الأخرى لا بد من حملها على الحسية وتكون ماذا؟ وتكون معتبرة. إلى هنا يظهر أن هذا التضعيف تام، تضعيف النجاشي. وأما التوثيقات، سنجد التوثيقات، هذه التضعيفات عمدتها مات النجاشي. وأما التوثيقات، معظم التوثيقات تام، يعني الشيخ الطوسي بالصراحة يوثق في الرجال، الشيخ المفيد بالصراحة يوثقه، بل يعني يجعله من أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام. ابن أبي عمر روى عنه بسند صحيح، يعني تامة هذه التوثيقات. نعم، الروايات غير تامة سندان، الروايات الأربعة المتقدمة اللي قلنا كلها وردت بمضمون أن الإمام الصادق عليه السلام يقول أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني يثبت ما فوق الوثاقة والعدالة في حق هذا الرجل. هذه الروايات كما أشرنا في الدرس السابق غير تامة سندا، يعني روايتان في الكشي رجالها ما بيهم شيء، لكنه واحدة مرسلة واحدة مرفوعة، عيبها الإرسال والرافع. الرواية الرابعة اللي قرناها الشيخ الصدوق في المشيخة أيضا مرسلة، روي عن الصادق عليه السلام، روي عن الصادق، بس واضح من خلال سياق كلام الشيخ الصدوق أنه هو يؤمن بهذا. شنو بعد يذكرها في المشيخة؟ ما ذكرها مات في مكان مثلا مناسب، لا، في المشيخة يقول ما أنقله في كتاب التهذيب، ما رويته عن داود الرقي أروي بهذا الطريق، ثم رأسا يتبع هذا بقوله وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال أنزلوا هذا مني كذا إلى آخره. يظهر من العبارة أنه يؤمن بهذا، أنه هو يؤمن بهذا الشيء، لكن أخوه هي رواية ماذا؟ مرسلة. لكن الرواية الثالثة اللي قلناها عن الاختصاص للشيخ المفيد، قلنا أن الظاهر أنها تامة سندا، وبينا ما هو سند هذه الرواية التي نقلناها عن الاختصاص. السيد الخوي قدس الله نفسه ناقش في إمكان الاعتماد على هذه الرواية بالرغم من تماميتها سندا، اعتماد عليها لإثبات وثاقة داود بن كثير الرقي، ناقش فيها بمناقشتين، مناقشة الأولية مسألة التشكيك في كتاب الاختصاص، يعني في نسبة الكتاب إلى الشيخ المفيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ناقش فيها بأنه يقول لو سلمنا أن هذا الكتاب معلوم بالنسبة للشيخ المصري المفيد والرواية صحيحة وتامة سندا، مع ذلك لا يمكن أن نعتمد على هذه الرواية لإثبات الوثاقة. لماذا؟ لأن هذه الرواية إنما يصح الاعتماد عليها لإثبات الوثاقة إذا كانت مشمولا لدليل الحجية، إذا شملها دليل الحجية، ودليل الحجية لا يشملها. لماذا؟ لأن دليل الحجية مبتلى بالمعارضة، شمول دليل الحجية لهذه الرواية الدالة على وثاقة داود بن داود الرقي معارض بشمول دليل الحجية لشهادة النجاشي وشيخيه، ومقصود من شيخيه منه ابن الغضائر وابن عبدون، إن لا ضعف هذا الرجل، معارضة بشمول دليل الحجية لشهادة النجاشي وشهادة شيخيه. فلماذا نأخذ دليل الحجية بماذا؟ بهذه الرواية ونلتزم بوثاقة داود، والحال أن دليل الحجية لهذا معارض بشمول دليل الحجية لشهادة النجاشي بضعف هذا الرجل، ومن هنا يعني تنتهي النوبة إلى التعارض والتساقط. فدليل الحجية لا يشمل كلا منهما، بالرغم من أن هذه الرواية صحيحة سندا ومروية عن الإمام عليه السلام، لكن ننتهي إلى نتيجة التعارض ولا عدم شمول دليل الحجية لا للرواية ولا شنو ولا شهادة النجاشي بالضعف وشيخه، وبالتالي شنو لا يحكم بوثاقة الرجل، لا يحكم بوثاقة الرجل. أما المناقشة الأولى مسألة تشكيك في نسبة كتاب الاختصاص إلى الشيخ المفيد، منشأ التشكيك واضح، منشأ التشكيك هو أن لا الشيخ النجاشي ولا الشيخ الطوسي، لا الشيخ النجاشي في فهرسته ولا الشيخ الطوسي في فهرسته، لم يذكر هذا الكتاب في تعداد كتب الشيخ المفيد التي ذكروها، مع أن كل منهما تلميذ الشيخ المفيد، تلميذ الشيخ المفيد، مع أن كل منهما قريب من الشيخ المفيد ويعرف أسماء كتب الشيخ المفيد. ويبدو من عبارة الشيخ الطوسي أن فهرست كتب الشيخ المفيد موجود وشايع فيما في أوساطهم، كتاب خاص فهرست كتب الشيخ المفيد. خصوص النجاشي، النجاشي ذكر تقريبا جميع كتب الشيخ المفيد، ذكر ما يزيد عن 150 كتاب الشيخ المفيد بين كتاب ورسالة وأجوبة مسائل وإلى آخره، كتب عجيبة غريبة ذكرها كلها. إذن هو في مقام الاستقصاء مثل هذا الشيخ النجاشي اللي هو تلميذ الشيخ المفيد وفهرس كتب الشيخ المفيد كان متداول فيما بينهم، وهو في مقام ظاهرا في مقام في عبارته في مقام عبارة الشيخ الطوسي، لا واضح عبارة الشيخ الطوسي ما بنى استقصاء كل ما ألفه الشيخ المفيد، يقول ومنها ومنها، ثم يحيل إلى فهرست كتبه، إلى فهرست كتبه. لكن الشيخ النجاشي الظاهر أنه في مقام الاستقصاء، ولذا ذكر كل كتب الشيخ المفيد المعروفة، وليس منها كتاب ماذا؟ كتاب الاختصاص. هذا هو منشأ الشك، يعني يبقى الشك حقيقة لماذا لم يذكرها، ذكر كتب يعني صغيرة ومختصرة، أجوبة مسائل فلذلك مسائل جدتها جاوب عنها ذكر، وهكذا، مع أن هذا الكتاب كتاب مهم جدا، كتاب الاختصاص كتاب جليل كتاب مهم، عدم ذكرهما لكتاب الاختصاص في ضمن ما ذكراه من كتب الشيخ المفيد يشكل علامة استفهام ويوجب التشكيك في نسبة هذا الكتاب إلى من؟ إلى الشيخ المفيد. هذا هو منشأ الشك. لكن بالرغم من هذا الشيخ رحمة الله على الشيخ أبو زرق في الذريعة ظاهر أنه يختار رأي آخر، هو يرى يقول هكذا أن أصل كتاب الاختصاص ليس للشيخ المفيد، هو لأبي علي أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران معاصر للشيخ الصدوق، يقول متوفي في سنة 318 على ما أتخطر. أصل كتاب الاختصاص لذاك الشيخ المفيد استخرج منه ما يريد استخراجه على غرار العملية اللي صنعها الشيخ الطوسي مع كتاب ماذا؟ مع كتاب الكشي. استخرج ما يريد استخراجه من هذا الكتاب. كتاب الاختصاص المعروف والواصل إلينا ليس هو الكتاب الأصل، لم يصل إلينا كتاب الأصل، وإنما الواصل إلينا ما استخرجه الشيخ المفيد من كتاب الاختصاص، ما استخرجه من كتاب الاختصاص. ثم ذكر بأنه هناك ثلاثة نسخ لهذا الكتاب، يعني لما استخرجه الشيخ المفيد حسب دعواه، لما استخرجه الشيخ المفيد من كتاب الاختصاص لأبي علي المذكور، يقول هناك ثلاثة نسخ، وهذه الثلاث نسخ يشير إليها وإلى مواضعها، وأقدم نسخة من هاي النسخ الثلاثة هي الفاصل بينها وبين وفاة الشيخ المفيد يزيد عن 600 سنة، يعني 1055. الشيخ المفيد توفى سنة 413 بينما هاي تاريخ كتابة هاي النسخة 1055، يعني مسافة أكثر من 60 سنة. هاي أقدم نسخة، ويقول بأنه في هذه النسخ الثلاثة كتب كما هي عادتهم على ظهرها على حاشيتها على كذا، أن هذا الكتاب للشيخ المفيد مستخرج من كتاب الاختصاص للشيخ أبي علي أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران إلى آخره، كتب على ظهرها بذلك. ثم يقول بأن الذي يلاحظ كتاب العيون والمحاسن للشيخ المفيد، وهذا لا إشكال في صحة نسبته للشيخ المفيد، لأنه ذكره كل من الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في تعداد كتب الشيخ المفيد. يقول الذي يلاحظ العيون والمحاسن ويلاحظ كتاب الاختصاص الواصل إلينا يجد أنهما يشتركان في خطبة الكتاب. خطبة الكتاب يقول خطبة واحدة، هي خطبة واحدة، ويبدو هو يقول يبدو أن كتاب العيون والمحاسن يشتمل على ثلاثة أقسام. كتاب العيون والمحاسن يشتمل على ما استخرجه الشيخ المفيد يقول من كتاب الاختصاص، ويشتمل على ما استخرجه الشيخ المفيد من فضائل كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام لابن دأب، وهذا من متقدمي الأصحاب. فضائل أمير المؤمنين لابن دأب هذا موجود في كتاب الاختصاص، موجود ويقول هذا الكتاب أنقل عن كتاب ابن دأب. وعلى ما استخرجه من كتاب الجنة والنار لسعيد ابن جناح. ثم أكو قسم بالأخير تراجم لبعض الرجال وفضائلهم ومدحهم وفوائد أخرى مذكورة في هذه الكتاب. هذه هو اللي يقول الشيخ أبو زرق رحمة الله عليه في الذريعة. هذا الشيء الموجود، المسألة في تصور تحتاج إلى تأمل أكثر، لعلنا نبحث عن هذا الموضوع بشكل أكثر، خصوصا أن الرواية الموجودة بالاختصاص ومرسلة الشيخ الصدوق يمكن أن تورث نوع من الظن بأن هذه الرواية يعني موجودة. الشيخ الصدوق يروي نفس الرواية لكن يرويها ماذا؟ مرسلة في كتاب الاختصاص. أي كان كاتبه يروي عن الشيخ الصدوق بسند معتبر، مو قرينا السند ما تختصر، أول ما يبدأ السند بالشيخ الصدوق بسند المعتبر إلى الإمام الصادق عليه السلام يضمن هذه الكلمة، فلا يبعد أن تكون الشيخ الصدوق يشير إلى هذه الرواية. قد يقال بأننا يمكن أن نستكشف سند الشيخ الصدوق، سند الرواية المرسلة اللي رواه الشيخ الصدوق في المشيخة من هذا السند الموجود. مسألة تحتاج إلى بحث أكثر ومراجعة أكثر، ولعلنا نتوفق إلى ذلك. هذا ما ذكره المناقشة الأولى للسيد الخوي قدس الله نفسه. مناقشة ثانية، مناقشة ثانية مهمة جدا، أكو فرع في علم الرجال يحرروه في باب التعارض بين الجرح والتعديل، ثم يدخلون في تفاصيله ويذكرون صور. من جملة الصور التي تذكر في كتب الرجال وهي الصورة، يعني إذا كان الجرح في رواية والتوثيق والتعديل في ماذا؟ لا، منقول عن دراية يعبرون عنه، يعني منقول عن النجاشي. هذا شنو ياهل يقدم، ياهل يقدم، أو بالعكس كما في محل كلامنا التضعيف، الرواية توثق، بينما النجاشي وشيخاه يضعفان عندما يقع تعارض بين رواية ودراية، رواية وقول رجالي في باب التضعيف والتوثيق. شنو القاعدة في هذا؟ نقدم الرواية لأن الرواية مروية عن معصوم، مروية عن معصوم، معصوم يقول انزلوه مني منزلة ماذا؟ منزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تنزل منزلة ذاك، تقدم يعني تقدم على الدراية، أو لا نتعامل معهما معاملة الدليلين شنو المتعارضين كما يقول السيد الخوي. أكو وقت لما أكو وقت خمس دقائق ما ذكره السيد الخوي على القاعدة، حسب القواعد، على القواعد ما ذكره صحيح. ليش؟ لأنه أفرض هاي رواية عن الإمام، بس بالنتيجة هي تحتاج في مقام إثبات أنها حجة إلى ماذا؟ إلى دليل حجية. مرة نفترض أن الرواية تفيد العلم والقاطع، لا إشكال أنها تقدم عليه من على الدراية بلا إشكال، رواية عن معصوم أقطع بأن المعصوم قال ذلك، كما لو شافاني أن داود بمنزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا إشكال، حينئذ لا قيمة لقول النجاشي ولا لغير النجاشي. لكن كلام مو هذا، كلامنا رواية ظنية، رواية رويت بطرق ظنية إلى الإمام عليه السلام، فإذا حجيتها وصحة الاستدلال بها تتوقف على شمول دليل الحجية لها، شمول دليل الحجية، دليل حجية خبر الثقة لها. وهذا الدليل حجية خبر الثقة هو مبتلى بالمعارض في داخله، لماذا؟ لأنه شهادة النجاشي أيضا واجدة لشراط الحجية، شهادة ابن الغضائري فرضا واجدة بناء على ما رأيي أنه واجدة لشراط الحجية، شهادة ابن عبدون لو دلت على التضعيف هي واجدة لشراط الحجية. وأي فرق بين ما يرويه النجاشي وبين ما يرويه أفرض الشيخ الصدوق في هذه الرواية؟ روايتنا الشيخ الصدوق يقول حدثني منه فلان، حدثني فلان إلى الإمام عليه السلام، إذن كل منهما يحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات الحجية، يحتاج إلى أدلة حجية خبر الثقة. أدلة حجية خبر الثقة لا يمكن أن تشمل كل منهما للتكاذب فيما بينهما، واحد يقول ثقة واحد يقول ضعيف، ضعيف جدا، هذا التكاذب بينهما يوجب ماذا؟ يوجب أن لا يكون دليل الحجية شاملا لكل منهما، وهذا هو معنى التعارض. التعارض هذا معناه أن دليل الحجية لا يمكن أن يشمل هذا ولا هذا، بل شموله لهذا معارض بشموله لمن؟ لذاك، فيصير تعارض داخلي في دليل الحجية فيسقط عن الاعتبار ولا يكون شاملا لكل منهما. فيصح ما ذكر السيد الخوي. هاي المناقشة الثانية كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.